الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية.
يكفي هذا يا شيخ، نرجع من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسائل التي سبق أن درس أكثرها، وهذه الرسالة السادسة وهي بهذا العنوان، يعني الجامع لعبادة الله وحده. الجامع لعبادة الله وحده. شيخ الإسلام سلك في منهجه ودعوته تبسيط الأمور على المسلمين، وبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بإصلاح القلوب، وهذا التوجيه من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما بعثه في البشرية كلها وكان في أهل مكة وأمره بالإنذار، كل الذي كان يعمله ومكث فيه فترة طويلة أن يطلب من الناس الذين يعبدون الأشجار والأحجار والآلهة من دون الله تبارك وتعالى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكث في مكة الفترة المعروفة قبل الهجرة، ولم تنزل عليه أي فريضة من فرائض الإسلام اللهم إلا الصلاة قبل الهجرة بسبعة عشر شهرا أو كذا أو حولها، ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات الخمس التي نصليها بهذه الكيفيات الآن، فرضت في السماوات العلى وفرضت خمسين صلاة، وصار التردد بين موسى عليه السلام وبين ربه، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل به جبريل بعد أن علا به إلى الله عز وجل وفرض عليه هذه الصلوات، سأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ والأنبياء إخوة، بعضهم ينصح لبعض، وموسى عليه السلام من شفقته على هذه الأمة فيعرف أنها لن تستطيع أن تقوم بتلك الصلوات الخمسين في اليوم والليلة، فطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف. فلما التفت إلى جبريل عليه السلام أشار إليه أن نعم، فعل به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يطلب منه أن يطلب من الله عز وجل أن يخفف عنه وعن أمته من هذه الصلوات، إلى أن صارت الخمسين خمسا، خمس صلوات. وموسى أيضا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فاسأل ربك التخفيف من هذه الخمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، لقد استحييت من ربي، يعني هذا التردد المستمر، لقد استحييت من ربي فأرضى وأسلم. فأمضيت هذه الصلوات، خمس صلوات، ونحن نشاهد الآن في واقعنا أن ما قاله موسى صحيح، لأنه كان مشفق على هذه الأمة وقال له إن بني إسرائيل أقوى أجساما من أمتك ولكن لم يقوموا بما طلب منهم. ونشاهد الناس الآن ماذا حالهم مع هذه الصلوات الخمس. فالشاهد من هذا أن الفترة التي قضاها في مكة عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنه يعلم بتوجيه الله تبارك وتعالى أن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلو كان في مكة فرض عليهم الجهاد أو الزكاة أو الحج أو الصوم ما يقبلون. ولهذا احنا نقول للدعاة الآن لإخواننا الذين يذهبون إلى البلدان الأخرى ويدعون الناس، لو سألك هذا الرجل عن الإسلام، لو قلت له الإسلام يطلب منك أن تمكث 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، وأنك إذا شربت الخمر جلدوك 80 جلدة، وإذا سرقت قطعوا يدك، هذا ما هو قابل منك هذا الإسلام، ما يمكن. وهذه حكمة الله عز وجل، لأن الفرائض كلها فرضت بالتدريج. القلب إذا صلح يتحمل كل شيء، القلب إذا صلح خلاص يتحمل كل شيء. إذن القلوب صلحت بعد الهجرة، صلحت القلوب ونزلت الفرائض. 13 سنة في مكة ما نزلت إلا الصلاة، و10 سنوات في المدينة كما تعرفون أن البعثة كلها 23 سنة، 13 في مكة قبل الهجرة و10 سنوات في المدينة. 10 سنوات فرضت كل الشرائع هذه التي الآن المسلمون يقومون بها من جهاد وزكاة وحج وصدقة وكل شيء، يعني في 10 سنوات القلوب أصبحت صالحة فقبلت ما أنزله الله عز وجل وطلبه منها. والله قد أخبر في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا إذا نظرنا في تحريم الخمر الذي هو من عادة الناس في تلك الفترة، وكما في صحيح البخاري في قول عائشة رضي الله عنها في كتاب فضائل القرآن لما جاء ذاك العراقي يسألها عن المصحف، فقالت: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أجمعه لأنه مفرق. يجمعه يعني سور مفرقة، فيريد أن يجمعه. فنسمع لكلامها وهو منهج في الدعوة. قالت: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل. المفصل هي السور القصار من حاميم إلى آخر الناس، فيها ذكر الجنة والنار. لما نقرأ هذه السور نجد فيها التخويف والترغيب والترهيب. فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر كما تعرفون ذلك. ثم قالت: ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. اسمع كلامها الآن الذي فيه الدعوة والأسلوب الحسن. تقول: لو قال لهم اتركوا الخمر قالوا ما نترك، لأنهم ألفوه فلا يمكن أن يتركونه. ولو قال لهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن كان فيه رايات ويذهب الناس إليها ويرتكبون تلك الفواحش، آلفين هذه الأمور. لكن تقول: لما ثاب الناس، ثاب بمعنى ريع الناس، لما ثابوا إلى الإسلام نزلت الشرائع. لو نظرنا في قصة الخمر، إذا قرأت في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها تحريم، فيها موازنة بين المصلحة والمفسدة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، المنافع قليلة، هذا الخمر يبيعه يأخذ فيه يعني القيمة القليلة، لكن فيه مفاسد كبيرة. إذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله، إذا ذهب عقله ارتكب كل الفواحش حتى مع محارمه، لأنه يصير مجنونا. هذه الآية ما فيها التحريم القاطع، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا ليس فيه تحريم قاطع، لكن فيه تضييق للوقت الذي يمكن أن يشرب فيه الإنسان. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآن نعرف الصلوات ومواقيتها، الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، هذه كلها أوقات ضيقة. لو شرب الإنسان الخمر الآن، يعني الظهر يأتي العصر هو سكران، العصر يأتي المغرب هو سكران، المغرب يأتي العشاء هو سكران، وهم نهوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. إذن في هذه الفترة تركوا الخمر، يبقى معهم وقت بعد العشاء يمكن يشرب ويمدي هذه الفترة إلى صلاة الفجر، وكذلك من بعد صلاة الفجر إلى الظهر. ولكن هذا ليس يعني تحريما قاطعا، وإنما هو تحريم في هذه الأوقات. وكما قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول هذا القول: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا عمل الصحابة؟ كلهم قالوا خلاص انتهى كل شيء. في صحيح البخاري أن عددا كانوا عند بعض الصحابة يشربون الخمر حسب العادة، فسمعوا المنادي ينادي أن الحمر حرم الخمر، فقال لهم اخرجوا ما هذا، فلما خرجوا قالوا والله المنادي ينادي يقول أن الخمر حرمت. ماذا فعل الذين كانوا في ذاك المجلس، مجلس الشراب هذا الذي في فمه شيء مجه ولا يمكن أن يبلعه إلى بطنه، ثم كسرت الدنان كما جاء في الحديث، وأصبحت أزقة المدينة تمشي فيها الخمور، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول في الحديث كما سمعنا أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إذن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بإصلاح القلوب. هذا الرجل من المصلحين، محمد بن عبد الوهاب من المصلحين، عالم من العلماء، والكلام اللي يسمعه كثير من الناس الوهابية ما مش عندهم، والله ما عندهم ولا حاجة غير ما جاء في الكتاب والسنة. هذا الآن محمد بن عبد الوهاب نسمع كلامه في هذه الرسالة وفي الرسائل التي سبقت والرسالة التي ستأتي، كل الذي عنده هو ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول سؤال نسمع: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ يعني يأتي بهذه الأسئلة التي يفهمها العامة الموجودين الذين هو كانوا في وقته في هذه البلاد، كان مثل غيرها من البلدان الأخرى، فيها القبور، فيها الشركيات، كل الأعمال موجودة فيها مثل غيرها من البلدان الأخرى، لكن الله عز وجل وجه هذا الرجل وكان في هذه الفترة فدعا الناس إلى توحيد الله. هذا السؤال الأول يقول: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يعني إذا وجه لك سائل يسألك ما هو الجامع للعبادة لله عز وجل، أنت تريد أن تعبد الله، فماذا تصنع، ماذا تفعل؟ قال: الجامع تقول له طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. شوفوا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي التقوى، يعني أن الله عز وجل أمر الناس بالتقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الكلمة قصيرة كما نسمعها، ولكنها فيها أشياء كثيرة. فامتثال الأوامر: أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج. النواهي: نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، نهيت عن النميمة، نهيت عن السرقة، نهيت عن أكل أموال الناس بالباطل، أليس كذلك؟ إذن هنا يقول لك الطاعة لله عز وجل الطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن هذا خفيف على الشخص الذي يوجه إليه مثل هذا، ثم يبين له ما هي الأوامر وما هي النواهي. أول الأوامر الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، ومن تركها وضيعها ضيع دينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة هي أخف الأعمال على الإنسان الذي يوفقه الله تبارك وتعالى، ولهذا نقول للدعاة، لطلاب الجامعة الذين يأتون ويرجعون إلى بلادهم: ابدأوا في دعوتكم بهذا العمل، يعني ابدأوا بالشيء الذي يسهل على الناس قبوله منكم. إذن امتثال الأوامر أولها الصلاة، والصلاة لا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام بعد الشهادتين إلا أن يقيم الصلاة، وهي مقرونة بالشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. هذه من الأمور الأساسية في حياة المسلم. ثم تأتي بعد ذلك الزكاة والحج والصوم، هذه كلها تكون سهلة على المسلم حينما يكون قلبه فارغا من تلك الأمور التي كان يتعلق بها من دعوة غير الله عز وجل والشرك به، عند ذلك يقوم بهذه الأعمال جميعا. ثم يقول في السؤال الثاني: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ يعني ما هي أنواع العبادة؟ لأن أولا العبادة، العبادة لله تبارك وتعالى، والله يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة هي طاعة الله عز وجل، وأساسها وقبل كل شيء توحيد الله، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم الأوامر التي تأتي في هذا، ثم النواهي التي تنهى عن الشرك إلى آخره. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت: من أنواعها الدعاء. الله عز وجل يقول: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء كما قال رسول عليه الصلاة والسلام مخ العبادة، والدعاء لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. لا تدعو إلا الله، تدعوه في كل أوقاتك، تدعوه في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. طيب، إذا وجدنا جماعة يفزعون ويدعون غير الله ويطلبون منهم النجدة ويطلبون منهم الإغاثة، هل هذا الدعاء يصلح لغير الله تبارك وتعالى؟ إذن أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله: أولها الدعاء، فلا يجوز لك أن تدعو مع الله غيره، وإنما تخلص الدعاء لله تبارك وتعالى، والله يقول في كتابه: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. إذن الذي يستجيب للدعاء هو الله. طيب، الإنسان إذا توجه إلى صاحب القبر ودعاه، واحد غائب بعيد ودعاه، هل سيجيبه؟ ولو سمعه هل يستجيبه؟ الله قال: ولو سمعوا لكم ما استجابوا لكم، ولو سمعوكم ما استجابوا لكم. إذن الدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. المشركون كانوا إذا ركبوا في السفينة في البحر: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني خلاص جاءهم الموت، ماذا يعملون؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم منها إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يعني الإنسان وقت الضيق يخلص، هذا عمل المشركون في زمنهم كما حكى الله عنهم. لكن لو رجعنا لهذه الفترة ووجدنا جماعة تضيق بهم الأمور، إلى من يفزعون؟ هل يخلصون العبادة لله أو يتعلقون بالذين يدعونهم من دون الله؟ أنا وقد حكيت هذا لبعض الإخوان، أن شخصا بحارا سألته، كان يشتغل في السفن، السفن الشراعية: إذا جتكم الأمواج وجت الرياح من كل مكان ماذا تصنعون؟ وهذا الكلام كان في الدرس معه في مكان آخر غير هذا المكان. فقال: والله يا أخي، كما قال الله عز وجل: إذا كنا في البحر بدل ما يخلصون يدعون: يا زيلعي، يا عيدروس، يا فلان، يا فلان، يا فلان، يبغون النجاة منهم. المشركون يخلصون العبادة في حال الضيق، وهؤلاء في حال الضيق يقولون مثل هذا القول. وهذا يوجد الآن في الدنيا كلها، حينما يأتي الإنسان شيء يفزع إلى أصحاب القبور. أنا سمعت بهذه الأذن، مهم من غيري أحكي عنه، شخصا يحمل ولد على كتفه والثاني في يده ويقول: المدد يا حسين، المدد يا حسين. أنا سمعته بنفسي، مساكين ما بين لهم أن مثل هذا العمل لا يصلح. المدد يا حسين إيش يمده؟ مع أن الحسين كما يعرف الناس الطلاب العلم خاصة أنه ما دخل مصر، وليس في المسجد اللي يسمونه قبر الحسين أن رأس الحسين دخل مصر، ما دخل أصلا، هذه خرافة ومشوا عليها. أنا قلت للشخص الذي يعني من المزورين، لأنه قال لي واحد أن الجماعة يطوفون بقبر الحسين، فقلت لزميلي بدل ما نحكي نقول قال فلان، احنا لا في مصر نروح نشوف. فرحنا دخلنا المسجد وجد الجماعة صف موجودين، والقبر ممكن بعضكم يعرفه، يعني الشبكة المصمم عليه مربع مثل هذا الشكل، صفر موجود عليه مربع. أنت تدخل من هنا من هذه الزاوية ما تقدر ترجع لأن الناس وراك، فتمشي حتى تخرج من مكانك، بمعنى أنك تأتي بشوط، هذا معنى الطواف. فأنا قلت لأخنا نتأكد الاحتمال، نروح نقول للناس وبعدين يقول أنتم كذبتم، الناس ما يطوفون بالقبر. فهذا هو الطواف، بمعنى أنه يدخل من هنا ولا يخرج إلا من هذا المكان. الإضافة إلى هذا أن فيه مصحف موجود داخل على فكاية، فقلت للمزور ذا ليش هذا المصحف في هذا المكان؟ قال هذا سيدنا الحسين يقول بقرأ فيه في الليل. يعني إلى هذا الحد. فالعامة مساكين في ذمة العلماء الذين لم يبين لهم مثل ذلك. فأول الحسين ما وصل القاهرة، ولو كان موجود هناك ماذا سيصنع له الحسين أو غيره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع لأي إنسان يأتي يدعوه من دون الله؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العقيدة هي الأمر الذي هي النجاة أو سفيرة النجاة. فمن حافظ على عقيدته حافظ على دينه، ومن وقع في هذا الخطأ وقع، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة. إذا كان الإنسان يشرك بالله عز وجل فعبادته غير مقبولة. قال من أنواعها الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة هي نوع من أنواع العبادة، من أنواع الدعاء، لكنها أخص، لأن الاستغاثة عندما يكون هناك عند الإنسان شدة. الاستعانة الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أنت تعبد الله فلا تستعين إلا به ولا تستعين بغيره. لكن الاستعانة تنقسم إلى قسمين. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنسان حي موجود وأنت في حاجة أن تطلب منه أن يعينك، يشيل معك شيء ثقيل، يقدم لك مال، يساعدك، هذا ما في شيء، تطلب منه ويساعدك. لكن إنسان ميت تطلب منه أن يساعدك، إنسان غائب ولو كان حيا ولكنه غائب تطلب منه أن يساعدك، هذا لا يمكن. إذن الاستعانة تنقسم إلى القسمين: استعانة بالحي الموجود لأمر يقدر عليه يساعدك فيه، هذا لا شيء فيه. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. واحد غائب وتطلب منه أن يعينك وأن يدفع عنك الشر، هذا غير ممكن. رجل ميت كذا من باب أولى. إذن الاستعانة تكون بهذا المعنى. الشرح لهذين الكلمتين طويل، لعل الأخ يقرأ ونعلق على قراءته. نسمع الآن، تفضل.
قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله، رضي الله عنه وحفظه وغفر له: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضا لعبادته، كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والعبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل، يقال طريق معبد، إذا ذللته الأقدام، هذا من ناحية اللغة. وأما في الشرع فعرفها العلماء تعاريف كثيرة. التعريف الأول أنها غاية الحب مع غاية الذل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلا بد من الجمع بين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن ذلك عبادة له، كما يحب الإنسان زوجته ويحب أولاده لكنه لا يذل لهم، فحب الزوج لزوجته وحبه لأولاده وحب الولد لأبويه وأقاربه لا يسمى عبادة، لأنه ليس معه ذل. وكذلك من ذل لشيء ولم يحبه فليس ذلك عبادة له، كمن ذل لجبار من الجبابرة أو لظالم من الظلمة لكنه لا يحبه، فهذا ليس بعبادة. إنما العبادة ما جمعت بين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل. وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تدور عليهما أفلاك العبادة بجميع أنواعها. ولهذا قال: وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، يعني على الأصلين الحب والذل.
نشرح هذه العبارات التي سمعنا. يعني العبادة هي حب مع الذل، الحب لله عز وجل والخضوع له. فإذا كان الإنسان يحب الله عز وجل ويخضع له فهذه هي العبادة، تعبده، تتقرب إليه، تكون بين يديه، تطلب منه المغفرة، تطلب منه الرحمة، تطلب منه ما تشاء، فهذه تسمى عبادة. لكن الذل أو المحبة لغير الله التي هي المحبة الطبيعية، فهذه الأمثلة التي ذكرها: إنسان يحب زوجته ويحب ابنه ويحب ماله، هذه محبة طبيعية، أنت لا تقدم هذه المحبة على محبة الله، وإنما هذه المحبة محبة طبيعية، كل إنسان يحب ماله، يحب زوجته، يحب ابنه، يحب والده، فهذه المحبة ليست هي المحبة التي هي العبادة، لأن المحبة لابد أن تكون معها ذل وخضوع لله تبارك وتعالى. فإذا كانت المحبة كذلك فهذه هي التي تسمى عبادة. أما إنسان يخاف من جبار بيقتله، هذا هو خوف، ولكن خوفه هذا ما هو خوف عبادة، وإنما خوف مما سيصنع به ذلك الرجل، فهذا الخوف لا يضره. وإنما الخوف إذا كان يخاف من صاحب قبر أو من ولي أو من أي إنسان، يخاف منه أنه يضره في عقيدته، يضره في ماله، يضره في نفسه، ما هو ضرر باليد. أما إذا كان ضرر باليد فهو كالجبار الذي يتكبر على الآخرين، لكن كونك تخشاه أنه تقول: أنا لو خالفت كذا يمكن يتسلط علي في مالي، يتسلط علي في أولادي، يصيبني كذا وكذا. ولهذا من الأمثلة التي ذكرت في أيام محمد بن الوهاب أنه لما هناك كان قبرا يدعى من دون الله، قبر زيد بن الخطاب، وجاء الوقت الذي يستطيع أن يهدمه، فذهب هو ومن معه لهدمه، فالناس خافوا، قالوا: كيف يهدمه؟ لأنه تصيبهم مصيبة، يطلع لهم شيء. راح وهدموا وما حدث شيء، وجلسوا ينتظرون، انتظروا فترة ما فيه ولا حاجة، فتبين لهم. وهذا هو الخوف الذي يخشى، والخوف الذي يكون شرك. والرسول لما بعث الذين قطعوا السمر في الطائف، وطلعت منها تلك الشمطاء، معروف أن الشياطين يلبسون على الناس ويعملون مثل هذه الأعمال حتى يخوفونهم، حتى يدخلوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن الخوف إذا كان تخاف من إنسان بأنك إذا عملت شيئا سيتسلط عليك، على أولادك بالمرض، يتسلط على مالك بالهلاك، هذا هو الخوف الذي هو الخوف الشرك. أما كونك تخاف من إنسان يعتدي عليك يأخذ مالك، هذا من الأمور العادية المعروفة، ولا تدخل في هذا الباب. إذن الذل لله تبارك وتعالى والخضوع بين يديه، هذه هي العبادة. إنسان يأتي ويقف بين يدي إنسان ويذل له، هذا الذل وهذا الخضوع، هذا الذي لا يجوز، لأن كثير من أصحاب الطرق، كثير من الشيوخ، الطلاب الذين يأتون عندهم المريدين يخضعون لهم هذا الخضوع. ما يمكن إنسان يرفع رأسه في وجهه، ولا يمكن أن يعمل معه شيء، ولا يمكن أن يقول له لا، ولا يمكن يسأله أي سؤال، بل يسمع ويطيع. فهذا الخضوع الذي يقدم للناس من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرك بالله، فلا يجوز مثل هذا. نعم.
قال حفظه الله: وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف شامل دقيق فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ذلك عبادة. وله رسالة في هذا جيدة اسمها العبودية، ذكر فيها هذا التعريف، وذكر أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.
يعني هذا تعريف شامل، يعني قوله وهي رسالة معروفة تسمى العبودية مطبوعة وهي رسالة صغيرة، يقول في التعريف: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالله يحب الأعمال الصالحة، يحب القول الطيب، يحب قراءة القرآن، يحب الصدقات، الأعمال كلها الصالحة يحبها الله عز وجل. إذن قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال مثل ما سمعتم والأقوال، التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، الظاهرة التي سمعنا كالصلاة وما يشبهها، والباطنة التي هي الخوف والرجاء، لأن الباطنة هي في القلوب، الخوف والرجاء والخشية هذه في القلوب. إذن الأعمال الظاهرة كالصلوات والزكوات والحج والصوم والأعمال التي يشاهدها الناس، الأعمال الخفية التي هي في القلب، الخوف والتوكل والخضوع والخشوع، هذه داخلة في هذا التعريف، يعني كل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
قال حفظه الله: والشيخ هنا يقول: فإن قيل يعني لو سئلت ما الجامع لعبادة الله، أي ما هو التعريف الجامع لعبادة الله باختصار، فإنك تقول: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
يعني هذه العبارة وهي التقوى، التقوى تفسر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى كلمة صغيرة ففيها امتثال الأوامر، الأوامر تشمل جميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشمل جميع النواهي وهي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه عبارة قصيرة شاملة لجميع أنواع العبادة. فينبغي للإنسان أن يعلم أن كل ما أمر الله به فهو طاعة وعبادة، وكل ما نهى الله عنه كذلك. إذن عليه أن تمثل الأمر ويجتنب النهي. يحدث من الناس في بعض الأمور التي هي سهلة على ألسنة الناس وفي أحاديثهم، يجتمعون مثلا جماعة في مجلس فيتحدثون، وبدل الحاجة اللي هم يتحدثون فيها لأنفسهم ينطلقون في أعراض الناس، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، بحيث أنهم يتكلمون بأكلام قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وهذا الكلام محسوب على صاحبه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل واحد منا معه ملكان، فيه من يسجل الحسنات وفيه من يسجل السيئات، وأنت تملي عليهم، تملي أنت بلسانك القول الذي تقوله. إن قرأت القرآن وسبحت الله وحمدته هذه تسجل لك في صحيفة الحسنات، لكن إذا سبيت وشتمت وعملت الأعمال السيئة مسجلة عليك لكن مسجلة في صحيفة ثانية. فينبغي الإنسان أن يحترز من هذه الأشياء. قضية النميمة والحديث في أعراض الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. ثم قال عن أحدهما أنه يمشي بين الناس بالنميمة، وعن الآخر أنه لا يستتر من بوله، يعني لا يتنزه من النجاسة. هذه النميمة والقول في أعراض الناس من الأمور الخفيفة على ألسنة الناس، لأن في الحديث يعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير في عرفهم، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فحينما تجلس تتحدث في أعراض الناس فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، هذه من الأمور المحسوبة عليك التي تعاقب عليها ومسجلة عليك في صحيفتك. حينما قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من فلانة أنها قصيرة، يعني يكفيك منها أنها قصيرة، معنى هذا ذم، يعني تذم بالقصر. قال لقد قلت كلمة لو مزيت بماء البحر لمزيته، قلت كلمة خفيفة ولكنها ثقيلة، من الذي خلقها قصيرة؟ يعني كأن الاعتراض على الله، ما هو الاعتراض عليها، ما إنسان يخلق نفسه بالحاجة التي لا يريدها، يعني إنسان ما يخلق نفسه أعرج ولا أعور ولا أعمى ولا في صورة سيئة، وإنما يريد أن تكون صورة جميلة. لكن إذا خلقك الله على صورة من الصور يأتي إنسان يعيرك بهذا؟ والله عز وجل هو الذي خلقك، إذن هو يعير ويتكلم على الله عز وجل لأن الله هو الذي خلقه. فهذه المرأة القصيرة الله خلقها قصيرة، فلماذا تعترض على هذا؟ فينبغي الإنسان أن يعلم أن بعض الأمور السهلة التي لا يظنها يعني كبيرة تكون كبيرة عليه. وفي قصة الكناني، يعرف طلاب العلم، في قصة الكناني في قصية الخلق في القرآن، هو رجل كان دميم الخلقة، يعني خلقته ما هي جميلة، ما هو جميل. فلما جاءت المحنة عليه في أيام المأمون وجاءوا به أدخلوه، لما جاء مسكين يرتعد، ما قد دخل يعني قصور الأمراء والملوك ما قد شاف مثل هذه الحاجة، رجل عادي يعني من العلماء البسيطين. فجاء مسكين يعني في هذه الحالة، والمأمون رجل حكيم معالم، المأمون رجل حكيم وعالم، فجلس يتبسط معه ويتحدث معه أحاديث، يسأله عن أهل مكة لأنه هذا من أهل مكة، والمأمون معروف من أهل مكة، فيسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان، ولهذا هو يقول يسألني عن أشياء ما له عليه حاجة، لكن يريد أن يهون من روعي. تبسط معه في هذه الأسئلة، ثم في نفس اللحظة قال لابن مسعدة اللي هو الوزير عنده في شقوق في المجلس، المجلس اللي هو جالس فيه مثل هذا قدامنا في شقوق مشقق، فقال له يعني من عمل هذا؟ ليش هذا؟ قال هذا من الصانع قطع الله يده. هو حينما دخل سمع من المعتصم وهو عند المأمون يقول له يكفيك من هذا صورته، يقول يكفيك من هذا الرجل هذه الخلقة اللي هو فيها، سمع هذه الكلمة وماذا يصنع؟ مسكين سمعها وخلاص. حينما صار الأمر هكذا وأهدأ بدأ يتحدث وقال للمأمون، يعني حديث ممتاز ومسجل في رسالة مطبوعة، تكلم معه بالكلام البين وقال أنا وإن كان الله خلقني على هذه الصورة فما جنى على يوسف إلا حسنه، ما جنى على يوسف إلا حسنه، وأنا كان خلقني الله بهذه الصورة فقد أعطاني البيان، يعني عوضني بدل هذه الصورة هذا البيان الذي أتكلم به. لكن الشاهد من هذا أنه حينما سمع ذلك الرجل يقول هذا الكلام يكفيك منه، يعني صورته وشكله هذا، قال له هذا الكلام لأن هذا العمل ما هو أنا الذي عملته، ما هو أنا خلقت نفسي بهذه الصورة، الله الذي خلقني ولكن عوضني عن هذا، ولو كنت جميلا الجمال قد قضى وأصاب يوسف. يوسف يعني تعرفون قصة يوسف وجماله، وهو الذي وقع له ما وقع من المرأة ومن النسوة أيضا بعد ذلك. فالشاهد من هذا على أن الأحاديث في أعراض الناس والكلام في أعراض الناس هذه من الأمور المحسوبة على المسلم، فينبغي له أن يتجنبها. يجلسون يشربون شاهي، هذه الجلسة يمكن يمر على الحارة كلهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فهذا لا يجوز، لأن كونك تتكلم بالشيء ولو كان في الشخص هذا نميمة، أما إذا لم يكن فيه فهو بهت، يعني لو تكلمت في إنسان بشيء وهو فيه يجب عليك أن تنصحه، إذا كان فيه حاجة تحتاج إلى نصيحة تنصحه. فإذا تكلمت بشيء وهو في ذلك الرجل فهذا نميمة، وهو غائب عنك هذه نميمة وغيبة. وإذا كان فيه، إذا لم يكن فيه فهذا بهتان، يعني تتكلم في إنسان بشيء ليس فيه فهذا بهتان له، أما إذا كان فيه فهو إما غيبة وإما نميمة، فلا يجوز أن يعمل مثل ذلك. نعم يا أخي حناف، أيش وصلنا في هذا الكلام؟ تفضل اقرأ.
قال حفظه الله: العبادة أنواع كثيرة، كما قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتكون ظاهرة على الجوارح كالصلاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك.
نعم، هذه كلها يعني من أنواع العبادة، الصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام. وأنا أريد أن أقف عند هذه العبارة صلة الأرحام. الآن القطيعة منتشرة بين الناس، يعني أقارب بعضهم لا يصل قريبه، وهذه من الكبائر الحقيقة، قطيعة الرحم، يعني عليها وعيد شديد من الله عز وجل، فينبغي أن تكون هناك صلة رحم. ولو حدث بين إنسان وآخر شيء، فالله عز وجل قد أعطاك 3 أيام، يعني 3 أيام لقضية الغضب، يعني تخاصمت أنت وجارك، أنت واحد قريبك، أنت وأي إنسان، ف3 أيام يجوز لك أن تقاطعه، لكن بعد 3 أيام لا يجوز مقاطعته. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد، الأعمال تعرض على الله عز وجل، هذه الأعمال تعرض على الله ينظر فيها إلا المتقاطعين. إذا كانت هناك قطيعة بين 2 فالله عز وجل يقول ارجئهما حتى يتصالحا. فمن منا يرغب أن عمله لا يقبله الله عز وجل ولا ينظر فيه؟ ينبغي الإنسان أن يتجنب هذا، يعني أنت معرض لهذا، يعني إذا كانت بينك وبين إنسان خصومة لك هذه الفسحة 3 أيام لك، ما عليك فيها شيء، لكن بعدها لا يجوز. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأفضلهما أبدأهما بالسلام، يعني الرجل مع 2 اللي اختلفا الذي يبدأ الأول بالسلام هو أفضل الـ2. فينبغي أن تكون هناك صلة رحم بين الناس، ويكون تعاون على البر والتقوى، ولا تكون هناك قطيعة. ممكن الآن تأتي إلى عمارة فيها جماعة ساكنين يمكن لهم سنين، 1-2-3-4، تسأل عن واحد يقول لك والله ما أدري، يعني في عمارة واحدة يدخلون من باب يخرجون من باب، ولكن بعضهم لا يعرف بعض، بعضهم ما يسلم على بعض، هذا الحقيقة هذا ما يصلح، هذا ليس من أعمال الإسلام ولا من أخلاق الإسلام ولا من معاملة الإسلام، وإنما ينبغي أن يكون المسلمين على البر والتقوى وعلى التعاون. جارك لابد أن تعرفه وأن تسأل عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، أوصى بالجار حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ظننت أنه سيورثه، يعني أن يجعل له نصيب من المال معك. فينبغي للإنسان ما يقاطع جاره، وإنما عليه أن يصله وأن يسأل عنه. والجار قد يكون قريبا وقد يكون غير قريب، يعني في النسب. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القريب له حقوق أكثر من الآخر، المسلم له حق، والقريب له حق القرابة وله حق الإسلام. فيجب علينا أن نرجع لهذه الأخلاق التي كان يمتثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يطبقها. ولهذا إذا افتقد أحد في صلاة الجماعة ما حضر 2 يسأل عن فلان. أولا نعرف أن صلاة الجماعة واجبة. الأمر الثاني أن الرسول يتفقد أصحابه، فإذا تخلف أحد 1-2 يسأل عنه هل هو مسافر حتى يعرف عنه، هل هو مريض، فإذا قيل أنه مسافر عرف حاله أنه مسافر، إذا قال مريض يذهبون لزيارته، يطلب الذهاب لزيارته. ف فينبغي للمسلمين أن يعودوا للأخلاق الجميلة، الأخلاق الفاضلة، التعاليم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والعبادات الباطنة تكون في القلوب من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل والإنابة، هذه كلها عبادات قلبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو على اللسان مثل ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع.
يعني هو يريد أن يبين، يقول لك هذه كلها من أنواع العبادة، لكن أعمال عبادة ظاهرة وأعمال عبادة يعني قلبية خفية، فالخوف والرجاء والتوكل هذا لا يعرفه إلا الإنسان من نفسه، أما الأعمال الظاهرة فهي تشاهد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الصوم خاصة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين السبب كيف هذا له والباقي أليس له، كل عبادة لله عز وجل، لكن قال عن الصوم وبين السبب إنه لي وأنا أجزي به، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأنه بالإمكان أن يكون إنسان في داخل بيته يأكل ويشرب ويأتي زوجته ويعمل ما يشاء ويخرج يقول للناس أنا صائم والناس ما يعرفون. إذن هذا العمل الذي هو لا يعلمه إلا الله في القلوب، فينبغي المسلم أن يعلم أنه عبادة، وأن هذه العبادة لا تكون إلا لله، وأن الشيء المخفي لا يعلمه إلا الله، وأما الأعمال الظاهرة فالإنسان قد يشهد لك بها، ولكن هل هي خالصة أو غير خالصة هذه أمر الإنسان إلى الله، لأن الله عز وجل أخبر عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. قد يكون الإنسان يصلي مرآة أمره إلى الله، لكن نحن نحكم عليه بالظاهر، لا يجوز الحكم لنا من أنفسنا على الناس بأن فيهم وفيهم كذا وهم يعملون خلاف ذلك. فإذا كان الناس يصلون ويصومون في الظاهر ويحجون ويزكون هذا لمسلمين، والمسلمون ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل قد يعصون وقد يخالفون. إذن لا يجوز لنا أن نحكم على المجتمعات الإسلامية بالكفر، هذا لا يجوز مطلقا، ما دام المساجد موجودة والمؤذنون يؤذنون والناس يصلون فهذا لمسلمين. عصاة شيء أمره آخر، هذا العاصي أمره إلى الله، الله عز وجل يحاسبه. والمعاصي الكبائر كما قلنا في الأحاديث السابقة على أن الكبيرة هي كبيرة، ولكن لا تخرج الإنسان من إسلامه، الكبيرة لا تخرج الإنسان من إسلامه. أما الخوارج هم الذين يقولون بذلك، الإنسان عندهم إذا ارتكب معصية كبيرة، سرقة أو زنا أو شرب خمر، أي كبيرة من الكبائر، يحكمون عليه بالكفر، بالكفر في الدنيا والآخرة. هذا الذي ارتكب هذه الكبيرة لو كان عمله كفر، وهو مثلا سارق أو زاني، كيف الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ لو كان السارق كفر كان يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده. إذن هو ارتكب معصية وفيها حد، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن لو كان الزنا وهو كبيرة من الكبائر لو كان يكفر صاحبه ما يأمر الله عز وجل بالجلده وإنما يأمر بقتله. إذن هم يخالفون كتاب الله، يخالفون النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا للخوارج. فقولهم هذا، إذا وجدنا جماعتنا الآن يقولون بمثل هذه الأفكار، وينبغي أن نعلم أن الخوارج ليسوا هم الذين خرجوا في أيام علي فقط، الخوارج بدايتهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الخوارج لهم وصف، وصفهم هذا العمل التكفير بالكبائر، من ارتكب كبيرة كفروه. فلو وجدنا جماعتنا الآن يكفرون المسلمين بالكبائر، هذا هو العمل الذي عمله الخوارج. يعني ليس ذلك أن العقيدة وأن الأعمال التي ترتكب أن الإنسان لابد أن يكون حيا، هذه الأفكار هي نفسها الحكم عليها. فأولئك يعتقدون تكفير مرتكب الكبيرة، فإذا جئنا في زمن بعد مئات السنين وجدنا جماعة يعتقدون أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، هذا هو قول الخوارج، لأن القضية الحكم على القول وليس الحكم على الأشخاص، الأشخاص قد ماتوا ولقوا ما قدموا، ولكن الأعمال على الأفكار التي منتشرة بين الناس. نعم أقرأ.
قال حفظه الله: أنواع العبادة كثيرة أعظمها الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر الله بدعائه وسمى ذلك عبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فمن دعا غير الله من الموتى والمقبورين والجن والشياطين فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له في الدعاء، فسمى الدعاء دينا كما سماه في الأخرى عبادة. إذن فالدعاء دين، والدعاء عبادة لله عز وجل. وهذا مما يدل على عظم الدعاء، وأنه لا يجوز أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، فإنه هو القادر على كل شيء، وهو الذي إذا دعوته فإنه يقدر على إجابتك ويقدر على إعطائك ما تريد. أما غير الله فإنه عاجز، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
شوف هذه الآية، يعني قطعت كل الطرق على المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو شياطين أو جن، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، كلها لله عز وجل. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون شيء استقلالا ولا مثقال ذرة، وليس لهم فيها شراكة. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما في أحد يعينه، يعني الله عز وجل لا يستعين بهؤلاء ويكونهم ظهر له. إذن كل هذه انقطعت على المشركين. بقيت مسألة واحدة وهي الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا يقولون. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه الأربع الأنواع كلها تبين على أن المشركين ليس لهم أي حجة في الذين يدعونهم من دون الله، لأنهم لا يملكون مثقال ذرة، وليس لهم شراكة مع الله عز وجل، وليس لهم معاونة لله عز وجل. والشفاعة إذا أرادوها لا تكون إلا بإذن الله، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. إذن المسلم عليه أن يعلم أن هذه الأنواع كلها لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يتعلق بشيء منها، لأنها كلها الله يجزيك خير كلها لله. تفضل اقرأ.
وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا لكم، لأنهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات أو جمادات لا تسمع، لا تسمع الدعاء.
يعني إما ميت في قبره، مثل الجماعة الذين يدعون البدوي أو يدعون الحسين أو يدعون الرسول أو يدعون العيدروف، يدعون أي واحد، موتى في قبورهم لا يسمعونهم. ثم أشياء أخرى يدعونها من دون الله، وهي جمادات، الأحجار والأشجار وغيرها، والأبقار، جماعة يعبدون البقر، هذه كلها لا تسمع، ولو سمعت ما تستجيب لك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ليس عندهم شيء حتى يعطونه لك. نعم.
وقال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا، ما يقدرون على الإجابة، لأنهم فقراء لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف يترك دعاء الله ويصرف الدعاء لغير الله من هؤلاء الأموات والأشجار والأحجار والغائبين؟ أين عقول بني آدم تدعو أناسا لا يسمعون، ولو أنهم سمعوا لم يقدروا على الإجابة لأنهم لا يملكون شيئا؟
الحقيقة أن العقول السليمة التي هي على الفطرة هي التي تدرك مثل هذا. فالمشركون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون اللات والعزة ويعبدون غير الله عز وجل، وهم في الدنيا عقلاء يعرفون كيف يتصرفون وكيف يعملون، ولكنهم في هذا الباب ضلوا، أضلهم الشيطان، لأنه يعني ذهب بهم إلى الطرق الأخرى وسول لهم ما سول لهم. وسيأتينا في التفسير في قضية عمل المشركين. المشركون يعني سول لهم الشيطان إلى أوصلهم إلى أمر يعني قد لا يقول به عاقل، ولكن وقعوا فيه. الشيطان سول لهم بأن الناس لما يأتون يحجون، وكان المشركون على بقايا دين إبراهيم يحجون، لكن وصلوا إلى الحد الذي يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء. لماذا يطوفون بالبيت عراة؟ الشيطان سول لهم وقال لهم هذه الثياب عليكم هي من أخذ أموال الناس بالباطل، والله طيب لا يقبل إلا طيب، فما يصلح أنكم تطوفون وأنتم عليكم هذه الثياب بهذه الصورة أخذتموها. إذن ماذا المخرج منها؟ يرموها ويطوفن عراة رجالا ونساء. ولهذا تقول المرأة في الرجز يعني حينما تطوف عارية مع الرجال تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. عرفتم الكلام هذا؟ يعني كناية عن فرجها، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، ما كله يبدو أو بعضه، لكن لا يبدو ما نحل اليوم خلاص ما يمكن، لأنها الآن هي في عبادة. هكذا الشيطان لعب بالناس في ذاك الوقت. ولكن نحن أيضا في الجاهلية هذه الموجودة، أظنكم تسمعون أن فيه يعني أماكن موجودة للعراة، أليس كذلك؟ في هذه الدنيا ما هو عندنا الحمد لله يعني بلاد المسلمين أكثرها سالم من هذه الأخطاء وهذه الفواحش السيئة، لكن في بعض البلدان فيه نوادي عراة. نوادي عراة يأتون الرجال والنساء يرمون ثيابهم عند البوابة ويدخلون. معنى ذلك أنه في القرن العشرين في هذه الجاهلية اللي هي أخس من تلك الجاهلية في ذلك الزمن. فالعقول إذا ذهبت ذهب كل شيء، إذا ذهب عقل الإنسان ذهب كل شيء. فهو الآن المؤلف يقول أين عقول بني آدم يدعون أناسا لا يسمعون، ولو أنهم سمعوا لم يقدروا على الإجابة لأنهم لا يملكون شيئا. هذه العقول تضل، يعني حينما تترك ما جاءت به الأنبياء يضلون عن السبيل ويتركوا طريق السوي ويذهبوا إلى طريق الضلال. نعم نقرأ.
قال حفظه الله: الاستعانة طلب العون على أمر من الأمور.
هو الآن يشرح الكلمات التي قالها المؤلف. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت من أنواعها الدعاء، وسمعنا الآيات على الدعاء، وبعدين النوع الثاني قال بعده هو الاستعانة. نسمع الاستعانة، تفضل. الاستعانة.
الاستعانة طلب العون على أمر من الأمور، وطلب العون على قسمين. القسم الأول أن تطلب العون ممن يقدر على إعانتك، وهذا يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون بين الناس فيما يقدرون عليه وينفعهم أمر طيب إذا كان الإنسان حيا حاضرا قادرا على أن يعينك، فهذا لا بأس به، كأن تطلب من يساعدك بالمال أو يعينك على حمل شيء أو يعينك على بناء حائط أو يعينك على حصاد زرع. وهذه أمور يقدر عليها الناس، لا بأس بالاستعانة بالمخلوقين فيها، ولا يعد هذا شركا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
إذن هذا النوع الأول من الاستعانة. يعني الاستعانة تنقسم إلى قسمين: استعانة بإنسان موجود على عمل يستطيع أن يعمله، فهذا مما ينبغي أن يتساعد عليه المسلمون، وهم التعاون على البر والتقوى. القسم الثاني.
النوع الثاني: الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
نكتفي بهذا، وصلى الله عليه وصحبه وسلم.